الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا فيما سبق عند سورة الجن عند قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذه الآية وما بعدها، هذه الآية الكريمة وما بعدها جاءت بعد أن أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجة على المشركين في تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله وترك الشرك وعبادة ما سواه، في قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بين لهم عليه الصلاة والسلام كما أخبره الله تعالى في قوله قل، أي قل يا نبي الله، قل يا محمد لهؤلاء الذين اجتمعوا عليك وأطافوا حولك من المشركين ومن الجن، أخبرهم أنك لا تملك لهم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، في قوله تعالى ضرا ولا رشدا كما يقول أهل البلاغة فيه احتباك، هذا اللفظ فيه احتباك، والاحتباك هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ويحذف من كل واحد منهما مقابلة لدلالة الآخر عليه. فقوله تعالى قل لا أملك لكم ضرا، الذي يقابل الضر، ضر هو النفع، والذي يقابل الرشد هو الغي والضلال، فلم يذكر النفع ولم يذكر الضلال أو الغي، وذلك لدلالة اللفظ في الآية عليه، لدلالة اللفظ في الآية عليه، وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بالاحتباك. فقوله تعالى قل إني لا أملك لكم أيها المشركون أو أيها الناس جميعا من جن وإنس لا أملك لكم ضرا، والضر هنا بالفتح، ضرا أي نفعا، وأما بالضر الذي هو الضم فهو ما يصيب النفس من الأذى والمرض والوجع والوهن والتعب، كما قال الله تعالى عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. فالضم هنا مسني الضر، مسني المرض والتعب. ولا رشد، الرشد هنا بمعنى أيضا بمعنى تحقيق النفع والمصلحة في هذا، ولا رشد. وأما الرشد بالضم فهو إصابة الصواب. ثم أخبره الله تعالى أن يقول لهم أيضا: قل يا محمد إني، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني، لن يعصمني مما يصيبني من الله شيء، لا يستطيع أحد أن يمنع ذلك أو يدفعه أبدا، كما قال الله تعالى في سورة الملك: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيرنا من عذاب أليم، أي لا أحد يدفع عنا هذا الأمر، فمن يجيرنا، لن يجيرني من الله أحد، أي لن يدفعني ولن يعصمني ولن يمنعني أحد من الله تعالى إذا قضى أمرا من الأمور، ولن أجد من دونه ملتحدا. كرر النفي مرة ثانية، لأنه قال في الأول لن يجيرني، وقال في الثاني ولن أجد، وهذا أيضا نفي آخر، لن أتحصل على أحد يأويني أو ألجأ إليه، فإن الله تعالى قادر علي. وقوله ملتحدا، الملتحد هنا اسم مكان، ملتحدا اسم مكان، والملتحد أصله الميل، أصله الميل، ومعناه الملجأ، معناه الملجأ أي ألجأ إليه. وأما أصل الملتحد فهو الميل، تقول أنت لجأت إليه أو لجأت إليه أي ملت إليه، ويقال لحد فلان إلى فلان أي لجأ إليه، ويقال لحد في دين الله، لحد في دين الله أي مال عن الحق وترك دين الله تعالى. ولهذا قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد هنا المراد بها المعصية من الشرك فما دونه في ذلك، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يمنعني من ذلك أحد. وبعد أن نفى عن نفسه هذا الأمر أثبت الله تعالى له أمرا مهما، أثبت الله تعالى له أمرا وهو البلاغ، قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، أثبت الله تعالى له حقا واحدا وعملا واحدا ووظيفة واحدة، وهي محاجة المشركين ومجادلتهم بالبلاغ بهذا القرآن العظيم وبهذه وبآياته الكريمة. وهنا فالقرآن بلاغ من الله، قال الله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة هي البلاغ، كما قال جل ذكره إن عليك إلا البلاغ، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما اهتداؤهم وصلاح قلوبهم فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، ولكن هذا هي مهمتك أيها النبي إلا بلاغا من الله ورسالاته، بلاغا أبلغكم إياه، فأنا لا أملك لكم ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. هكذا كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام، لو كنت أنا أملك لكم لملكته لنفسي، كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك، هنا قال لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ونفى عن نفسه أيضا أنه يملك لنفسه النفع أو يدفع عنها الضر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فما عليك إلا البلاغ في هذه الدعوة، إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله بلاغا من الله أي بلاغا بهذا القرآن وبالسنة التي أوحاها الله تعالى إليه، فهو يبلغهم ليرجعوا عن غيهم وضلالهم وشركهم وكفرهم. وقال ورسالاته، رسالاته هنا جمع رسالة، وجمع هنا على أن القرآن ينزل منجما، ينزل برسالة رسالة رسالة، فسماه رسالات. وكلمة ورسالاته هذا لفظ عام وعطف على الخاص، فهذا يسمى من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن العام في قوله ورسالاته، والخاص هو في قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله إلا بلاغا هنا انتصب لفظ بلاغا، وبلاغا انتصب لوجهين، إما أنه منصوب على الاستثناء من إلا التي في الآية الاستثناء، وهذا يكون الاستثناء متصلا، الاستثناء متصل فيكون منصوبا على الاستثناء من إلا، أو يكون منصوبا على قوله ملتحدا، أو منصوبا بدلا من قوله ملتحدا، ففيها وجهان. وقيل الاستثناء أيضا يكون منقطعا، إما أن يكون متصلا أو يكون منقطعا. وجاء الفصل بينهما بقوله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد، فالانتصاب هنا على أنه بدل من إلا رشدا وليس ملتحدا، وجاءت الآية فاصلة بينهما لتأكيد النفي وبيان عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. فإلا هنا منصوب بوجهين، إما أن يكون بدلا من قوله رشدا أو يكون منصوبا من بالاستثناء من إلا. ثم توعدهم الله جل وعلا بقوله ومن يعص الله ورسوله فقد فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ولا يستجيب لأمره ولا يؤمن بربه ولا يستجيب لدعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا قد عصى. والمعصية هنا المراد بها الكفر، ودلالة ذلك لأن بعدها جاء الوعيد، جاء الوعيد الشديد بدخول النار، قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن هنا شرطية، ويعصي هو فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة. وأما جواب الشرط فإنه مقترن بالفاء في قوله تعالى فإن له نار جهنم، وجهنم أعاذنا الله وإياكم منها اسم من أسماء النار، وسميت جهنم لبعد قعرها وشدة ظلمتها أعاذنا الله منها. ثم بين الله تعالى أنهم إذا دخلوا النار أي الكفار فهم ماكثون فيها مكوثا أبديا لا ينتهي، قال خالدين فيها أبدا، والخلود هو المكث الطويل إلى أمد أو إلى أبد، ولكن هنا اقترن بالأبدية فيكون قوله أبدا ظرف مستمر وباقي لهؤلاء الذين كفروا بالله وكفروا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآيات الكريمة فيها بيان من الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإنما الضر والنفع هو بيد الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وفيها رد على من يطرون مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حقه الذي أعطاه الله إياه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فهو نبي مبلغ عن الله ميزه الله تعالى وخصه وفضله بالرسالة وعصمه من شر أعدائه. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يهدينا سواء السبيل، ويجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.